أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل التاسع من المرحلة الثامنة في تقابل التناقض، وقد ذكرنا فيما سبق بعد تعريف التناقض وأنه التقابل بين الإيجاب والسلب، وأنه التقابل بين الأمرين أحدهما عدمي والآخر وجودي، أو أحدهما هو رفع للآخر رفعا مطلقا. وصل الكلام، وأيضا ذكرنا أن الأصل كما ذكره المصنف التقابل في التقابل هو القضايا، لأن السلب والإيجاب شأنه التصديقات، والتصديقات هي متعلقة بالقضايا. نعم، التقابل بين المفردات يكون بالاعتبار أو بالتعمل بأن تحول القضية إلى مفرد. فعندما نقول مثلا إن التقابل بين زيد ولا زيد تقابل التناقض، فكأن المقصود هو تحويل وجود زيد وعدم وجود زيد، أن وجود زيد هو نقيض عدم وجود زيد أو عدم زيد، ووجود زيد هو محول، هو مفرد محول من قولنا زيد موجود. وعلى أي حال، ذكرنا أيضا أن النقيضين من أحكامهما عدم الاجتماع وعدم الارتفاع على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية. ووصل الكلام إلى أحكام أخرى من أحكام التناقض، وهي أو هذا الحكم أو هذه الأحكام، أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء. فإذا جئنا مثلا إلى التناقض بين المفردات كالتناقض بين الجدار وعدم الجدار، نجد أن كل شيء يندرج تحت أحد هذين القسمين النقيضين، فأي شيء فهو إما جدار أو لا جدار، لأن النقيضان لا يرتفعان، النقيضان يصدق أحدهما بالحتم والجزم على كل شيء، أو الآخر يصدق على الأشياء الأخرى. بعبارة ثانية، إن الأشياء الموجودة في العالم والواقعيات كلها يمكن تقسيمها إلى قسمين، إنسان ولا إنسان مثلا. ومن هنا ما مر معنا في كتب المنطق من القسمة الثنائية المنطقية، وأنها حاصرة يقصد به هذا الأمر من الحصر، وهو أن كل شيء، كل واقعية من الواقعيات، إذا جعلنا هذه الواقعيات تحت قسمي نقيضين فإنها تنحصر جميعا في هذين القسمين. وهذا هو قول المصنف، حيث قال: ومن أحكام التناقض أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البتة، فكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه زيد أو لا زيد، وكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه البياض أو اللا بياض، وهكذا. هذه هي القسمة الثنائية المنطقية الحاصرة، التي هي وجه حصرها النفي والإثبات. وأيضا يذكر المصنف بعد ذلك تنبيها قد مر ذكره في مرحلة الماهية، في المرحلة الخامسة، وبالدقة في المرحلة الأولى، في الفصل الأول من المرحلة الخامسة، عندما ذكرنا أن الماهية ليست من حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر. وذكرنا أن رفع الوجود والعدم عن مرتبة ذات الماهية لا يعني بوجه جواز اجتماع النقيضين، فليس المقصود من أن الوجود والعدم مرتفعين عن مرتبة ذات الماهية أن الماهية لا موجودة ولا معدومة في متن الواقع وفي الوجود الخارجي، بل الماهية إما موجودة وإما معدومة، لا يخرج وجود الماهية وعدم الماهية عن هذين الشقين. فلا يقال إن الماهية من حيث الوجود والعدم لا موجودة ولا معدومة، بل المقصود كما مر تكرارا ومرارا، المقصود من كون الماهية لا موجودة ولا معدومة أن الوجود والعدم غير داخلين في حدها وذاتها وذاتياتها. فليس تعريف الإنسان أنه حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معدوم، ماهيته ذاته وذاتياته لا يدخل فيها أنه موجود أو معدوم، وإن كان الوجود والعدم لا يخرج الحيوان الناطق عن أحدهما، فلا يمكن أن لا يكون إما موجودا أو معدوما، ولكن في مرتبة تقرر ذاته في مرتبة ماهيته لا يدخل الوجود ولا العدم في مرتبة الذات. وهذا ما شرحناه وذكرناه تفصيلا في عدة مواضع، وخاصة في المرحلة الخامسة الفصل الأول كما ذكرنا، حيث ذكر المصنف هناك بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة ولا شيئا آخر. وذكر أن المحققين من الحكماء عندما يقولون إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية، ليس المقصود منه ارتفاع النقيضين المحال، بل المقصود أن شيئا من النقيضين غير مأخوذ في الماهية، وإن كانت في الواقع أي الماهية غير خالية عن أحدهما بالضرورة. هذا ما كررناه في مرات عديدة. قال المصنف: وأما ما تقدم في مرحلة الماهية أن النقيضين مرتفعان عن مرتبة الذات، كقولنا الإنسان من حيث إنه إنسان ليس بموجود ولا لا موجود، فقد عرفت أن ذلك ليس بحسب الحقيقة من ارتفاع النقيضين في شيء، بل مآله أي عندما نقول الماهية الإنسان ليست بموجودة ولا معدومة، المقصود أن مآله يرجع إلى خروج النقيضين معا عن مرتبة ذات الشيء، هذا هو القيد. فليس يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق موجود، ولا يحد بأنه حيوان ناطق معدوم. الحكم الأخير الذي يذكره المصنف ويذكره الحكماء وقد ذكره بطبيعة الحال صدر المتألهين أيضا في الأسفار في الجزء الثاني، هي أن للتناقض وحدات ثمانية، وزاد صدر المتألهين وحدة تاسعة. وهنا المقصود من التناقض كما هو واضح هو التناقض بين القضايا، لا التناقض بين المفردات. فقولنا زيد ولا زيد إن سلمنا أنه تناقض، وإن لم نشكك بالتناقض بين المفردات، إن سلمنا بالتناقض لا يشترط فيه أي شيء من هذه الوحدات. وأما إن لم نسلم بوقوع التناقض بين المفردات كما هو ظاهر المصنف، وأن التناقض بين المفردات في الحقيقة يؤول ويرجع إلى التناقض بين القضايا، عندئذ يأتي الكلام عن شروط التناقض. في علم المنطق يذكرون التناقض بين القضايا، التناقض بين المحصورات الأربعة: الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، والسالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. ولكن يقولون إنه لا بد من وجود ثمان وحدات متحدة بين القضيتين المتناقضتين حتى يتم التناقض بينهما. هذه الوحدات الثمانية هي وحدة الموضوع، فلو اختلف الموضوع بين القضيتين لم يقع التناقض. فمثلا كقولك العلم نافع وليس الجهل بنافع، هنا لا يوجد اتحاد موضوع، الموضوع في الأولى هو العلم والموضوع في الثانية هو الجهل، فمع عدم اتحاد الموضوع لا يقال هذا تناقض، أننا في الأولى ذكرنا نافع وفي الثانية قلنا ليس بنافع، هذا ليس في التناقض في شيء لعدم اتحاد الموضوع. الوحدة الثامنة هي الثانية عفوا هي وحدة المحمول، وهذا أيضا واضح، فلو اختلفتا أي القضيتين في المحمول لم يحصل التناقض بينهما، كقولنا العلم نافع والعلم ليس بضار، هذا لا يوجد تناقض لأن المحمول ليس واحدا، ومن شروط التناقض بين القضايا وحدة المحمول. أيضا ذكروا أن من الشروط أيضا المتى أي وحدة الزمان بين القضيتين، كالشمس مشرقة والشمس ليست بمشرقة، يقال لا تناقض بين الشمس مشرقة أي في النهار وبين قولنا الشمس ليست بمشرقة أي في الليل، اختلاف المتى والزمان يخرج القضيتين عن كونهما متناقضتين. أيضا قالوا إن الأين هو من شروط التناقض أي وحدة الأين والمكان، فلا تناقض بين قضية العراق مخصب والعراق ليس بمخصب، العراق مخصب أي في الريف وليس بمخصب أي في البادية، اختلف المكان. وأيضا الوحدة الخامسة من وحدات التناقض هي وحدة القوة والفعل، يعني إذا كان أحد الطرفين بالقوة ينبغي أو أحد القضيتين موضوعها مثلا بالقوة أو محمولها بالقوة ينبغي أن تكون الثانية كذلك، أو النسبة الحكمية بالقوة ينبغي أن تكون القضية الثانية التي تناقض القضية الأولى أيضا بالقوة، فلا تناقض بين قولنا محمد ميت أي بالقوة وبين قولنا محمد ليس بميت أي بالفعل، التناقض ينبغي أن يكون بين قضيتين كلاهما بالقوة أو كلاهما بالفعل. الوحدة السادسة من وحدات التناقض هي الكل والجزء، يعني إذا كنت تتكلم عن جزء الموضوع ما يناقض كلامك عن جزء الموضوع هو أيضا رفع هذا الحكم عن نفس الجزء، كما لو قلت الشجر أخضر تقصد بعضه والشجر ليس بأخضر تقصد بعضا آخر، بل ينبغي الاتحاد في الجزء والكل إذا كنت تتكلم عن الكل. والوحدة السابعة هي وحدة الشرط بين القضيتين المتناقضتين، فلا تناقض بين قولنا مثلا الطالب ناجح وتقصد إن اجتهد ودرس، فلا تناقض بين هذه القضية إن اشترطنا هذا الشرط وبين قولنا الطالب غير ناجح أي إذا لم يجتهد ويدرس، فاختلف الشرط ومع اختلاف الشرط لا يحصل التناقض. الوحدة الثامنة هي وحدة الإضافة، فلا تناقض بين الأربعة نصفون أي بالإضافة إلى الثمانية وبين الأربعة ليست بنصف أي بالإضافة إلى العشرة، بل ينبغي أن تكون إلى نفس الثمانية نصف وليست بنصف، يحصل تناقض. هذا ما يذكره المناطق بالنسبة إلى الوحدات الثمانية. وقد زاد صدر المتألهين ليتم التناقض بين القضايا وحدة تاسعة وهي وحدة الحمل، فلا بد إذا ناقضت قضية قضية أخرى أن تكون هاتين القضيتين أن تكون هاتان القضيتان متحدتان في الحمل، فإذا كانت إحداهما بالحمل الأولي الثاني بالحمل الأولي أيضا. وأما لو اختلف الحمل فقد يرتفع التناقض، كقولنا مثلا الجزئي جزئي وليس الجزئي جزئيا، نقول لا تناقض، الجزئي جزئي بالحمل الأول ليس الجزئي جزئيا بالحمل الشائع، فلا تناقض. فلكي يستقر التناقض ينبغي أن يكون هناك أيضا وحدة في الحمل. قال المصنف: ومن أحكامه أي التناقض أن تحققه في القضايا، انظر قال في القضايا لا المفردات، مشروط بثمان وحدات معروفة مذكورة في كتب المنطق، وقد ذكرناها في الشرح وجعلنا لكل منها مثالا، وهي وحدة الموضوع والمحمول والمتى والأين وما إلى ذلك. وزاد عليها صدر المتألهين رحمه الله وحدة الحمل بأن يكون الحمل فيهما أي في القضيتين المتناقضتين جميعا حملا أوليا أو فيهما معا حملا شائعا. أما إذا كانت إحدى القضايا حمل أولي والثانية حمل شائع لا يقع التناقض بينهما من غير اختلاف بأن تكون إحداهما بالحمل الذاتي الأولي والثانية بالحمل الشائع. فلا تناقض بين قولنا الجزئي جزئيون أي مفهوما أي بالحمل الأول، وقولنا ليس الجزئي بجزئي أي مصداقا أي بالحمل الشائع. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع في تقابل التناقض. الفصل العاشر في تقابل الواحد والكثير. في هذا الفصل، وهو فصل ناظر إلى الأسفار وليس ناظرا إلى ما هو مذكور في المنظومة، منظومة الملهاد السبزوار. أولا في تحرير محل الكلام، بعد أن أتم المصنف الكلام عن أنحاء التقابل وذكرها تفصيلا وذكر لكل منها أحكام، جاء ليحقق نحو التقابل بين موضوع المرحلة أي انقسام الموجود إلى الواحد والكثير. فهل الواحد الذي يقع قسيما للكثير يقابله ومن أي نحو من أنحاء التقابل هو؟ هل هو من أنحاء التقابل التضاد أو من أنحاء تقابل التضايف مثلا؟ من أي نحو من أنحاء التقابل؟ طبعا لم يذهب أحد للقول بأن التقابل بين الواحد والكثير هو تقابل من باب التناقض أو من باب الملك والعدم، وذلك لأن الواحد والكثير هما أمران وجوديان، فلا يقال أن الواحد أو الكثير أمر عدمي. وإذا كانا كذلك أي كان الواحد والكثير أمران وجوديان فلا يكون التقابل حتما بينهما تقابل التناقض أو تقابل الملك والعدم. قال صدر المتألهين في بعض كلماته: وليس تقابلهما بتقابل العدم والملك، ولا السلب والإيجاب أي التناقض، لأنهما وجوديان فلا يكون أحدهما سلبا للآخر. فإذا لم يقل أحد بأن التقابل بين الواحد والكثير تقابل التناقض أو الملكة والعدم. بقي أن بعضهم ذهب إلى أن التقابل هو التقابل التضاد، وبعضهم ذهب إلى أن التقابل هو تقابل التضايف، وبعضهم ذهب إلى أن الواحد والكثير أصلاً ليس من أنحاء التقابل، لا تقابل بين الواحد والكثير بالذات، لا تقابل بالذات بين الواحد والكثير. والذين قالوا بوقوع التقابل، طبعا لا ليس المقصود هنا التقابل بالذات، الذين نفوا التقابل بالذات بين الواحد والكثير قالوا إن العلاقة أو التقابل بين الواحد والكثير والذي ليس تقابلا بالذات إنما هو نوع خامس أطلق عليه بعضهم التقابل بين المحيط والمحاط. هذا بالنسبة إلى الأقوال في المسألة. والمصنف يختار أن العلاقة بين الواحد والكثير ليست علاقة التقابل الذاتي، فليست العلاقة بين الواحد والكثير لا بالتضاد ولا بالتضايف ولا بالتناقض ولا بالملكة والعدم، بل هو نوع خامس من العلاقة يرجع إلى ما حققه صدر المتألهين من الوحدة التشكيكية، حيث ذكر أن التقابل بين الواحد والكثير، ونقصد بالتقابل هنا ليس المعنى المصطلح، أن التقابل بين الواحد والكثير هو تقابل ناشئ من تقسيم الموجود إلى واحد وكثير، وتقسيم الموجود إلى واحد وكثير يرجع إلى الوحدة التشكيكية التي يرجع بها ما به الاختلاف إلى ما به الاشتراك. وبعبارة ثانية، إن الموجود الذي ينقسم إلى الواحد والكثير، العلاقة بين الموجود الواحد والموجود الكثير هي علاقة التشكيك، لأن ما يفترق به الكثير عن الواحد هو الوجود، وما يشترك به الكثير مع الواحد هو الوجود، فما به كثرة الكثير هي الوجود، وما به وحدة الواحد هي الوجود، وما به اشتراك الواحد مع الكثير هو الوجود. فيرجع العلاقة أو انقسام الموجود إلى الواحد والكثير ليس إلى نحو من أنحاء التقابل المذكور، وإنما يرجع إلى التشكيك الوجودي. ولذلك قال المصنف الفصل العاشر في تقابل الواحد والكثير: اختلفوا في تقابل الواحد والكثير، هل هو تقابل بالذات أو لا؟ وعلى الأول إذا كان تقابلا بالذات ذهب بعضهم إلى أنهما متضايفان، الواحد والكثير متضايفان، أمران وجوديان يتعقلان بالقياس إلى بعضهما البعض، وبعضهم ذهب إلى أنهما متضادان، وهذا ما هو منسوب إلى بعض المعلقين على تجريد الاعتقاد. وبعضهم ذهب إلى أن تقابلهما نوع خامس غير الأنواع الأربعة المذكورة، وهذا ما ذهب إليه صدر المتألهين، وهي العلاقة الإحاطية بين الواحد والكثير، والتي ترجع إلى الوحدة في عين الكثرة وإلى التشكيك في الوجود. قال: والحق أن ما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء، لأن الاختلاف الموجود المطلق بانقسامه إلى الواحد والكثير اختلاف تشكيكي يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتفاق، أي إن الموجود الكثير والموجود الواحد اللذان هما من أقسام الموجود، التفاوت بينهما بالكمال والنقص، بالشدة والضعف، لأنه يرجع ما به الاشتراك وهو الوجود إلى ما به الافتراق وهو أيضا الوجود، ولذلك يؤول إلى التشكيك. نظير انقسام الموجود إلى الوجود الخارجي والذهني، وانقسامه إلى ما بالفعل وما بالقوة، فكل هذه الأمور تؤول إلى الشدة والضعف وإلى التشكيك والاختلاف والمغايرة التي في كل، هنا يقول: والاختلاف والمغايرة التي في كل من أقسام التقابل الأربع، أي التناقض والتضاد والتضايف والملكة والعدم، يمتنع أن يرجع إلى ما به الاتحاد. يعني في أقسام التقابل الأربعة لا يرجع ما به الاتحاد إلى ما به الافتراق، يعني الأبيض والأسود اللذان هما ضدان لا يرجع الاختلاف بين الأبيض والأسود إلى نفس ما به الاتحاد، فالأبيض لون مفرق للبصر والأسود لون قابض للبصر، لا يرجع حيثية افتراق الأبيض عن الأسود إلى نفس الحيثية. أو مثلا الوجود والعدم هو أوضح ما يمكن أن يقال، فالوجود والعدم متقابلان تقابل التناقض، أو زيد ولا زيد مثلا، أو السلب والإيجاب، لا يشترك السلب مع الإيجاب في نفس ما يفترق السلب عن الإيجاب. ولكن في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير نجد أن ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الافتراق، هذا وجود واحد وهذا وجود كثير، الوجود الكثير محيط بالوجود الواحد، فلا تقابل ذاتي بينهما، لأن التقابل الذاتي يطرد أحد المتقابلين ذاتا الآخر، بينما الكثير لا يطرد الواحد، فهو عبارة عن العلاقة وتميز الواحد عن الكثير هو تميز المحيط عن المحاط، لا تميز المتقابلات التي يطرد أحدها الآخر. جيد. قال: فلا تقابل بين الواحد والكثير بشيء من أقسام التقابل الأربعة. طبعا إخواني الأعزاء، هنا يوجد لفتة ويوجد مناقشة، لا أقول مناقشة، يوجد أمر تعميق يعني أجعله في عهدتكم للتعمق، وهو أننا تارة ننظر إلى الوحدة والكثرة في السلسلة الطولية للوجود، واضح عند النظر إلى التشكيك في الوجود أن المرتبة العالية من الوجود محيطة بالمرتبة الأدنى من الوجود، فالمرتبة الأعلى هي مثلا مشتملة على ما يحيط بالمرتبة الأدنى، فلا تقابل عندئذ. ولكن أيضا هناك السلسلة العرضية والتكثر العرضي، والتقابل بين الوحدة والكثرة في السلسلة العرضية هو أمر كما يعبر عنه بعض المحققين العظماء أنه لا يخلو فهمه من صعوبة، وقد ذكر صاحب الأسفار هذا الأمر، ولكن نحن لن ندخل في هذا البحث ونكله إلى دراسات أعمق. ولكن تحصل من جميع ذلك أن التقابل بين الواحد والكثير اللذان هما من أقسام الموجود ليس تقابلا على نحو التقابل الذاتي من الأقسام الأربعة، لأن الموجود الكثير يشترك مع الموجود الواحد في عين ما يفترق به عنه وهو الوجود، فيرجع إلى التشكيك. في الختام ذكر المصنف تتمة، وهذه التتمة ليس فيها مؤونة صعبة. يذكر المصنف في هذه التتمة أن التناقض، أن التناقض أو التقابل بين الإيجاب والسلب لا يتحقق في الخارج. طبعا ما هو مقصوده من أن التقابل لا يتحقق في الخارج؟ مقصوده أنه لا تتحقق النسبة بين الإيجاب والسلب إلا في الذهن. هنا أرجو التدقيق، يعني عندما نقول التقابل بين الإيجاب والسلب لا يتحقق في الخارج لا نقصد نفس معنى أنهما لا يجتمعان، فالنقيضان لا يجتمعان في الخارج وفي الذهن لا يجتمعان، ولكن أحيانا ننظر إلى متعلق أو إلى طرفي نسبة النقيضين، يعني مثلا العمى والبصر، أو مثلا الأبيض والأسود. الأبيض والأسود هما متقابلان تقابل التضاد، ولكنهما واقعان في الخارج، يوجد أبيض ويوجد أسود في الخارج ولهما في الخارج نسبة التضاد، فنقول هذان الأمران اللذان يتحققان في الخارج والنسبة بينهما التضاد مثلا لا يجتمعان في مكان واحد في محل واحد في جهة واحدة. ولكن هل يتحقق بين السلب والإيجاب، أي بين النقيضين، هذه النسبة في الخارج أم لا؟ من الواضح بمكان أن من أحكام الإيجاب والسلب أن تقابلهما إنما يتحقق في الذهن دون الخارج، لأن التقابل نسبة كما بينا، نسبة بين أمرين، أمران متقابلان، يوجد تقابل بين ألف وباء، فيوجد أمران متقابلان، فيوجد نسبة بينهما، والنسبة فرع منتسبيها كما يقال، وأحد المنتسبين وأحد طرفي التقابل في التناقض أحد الطرفين هو سلب، والسلوب كلها اعتبارات عقلية، يعني لا يوجد السلب في الخارج بل الذهن يعتبر السلب فيجده مناقضا للإيجاب، لا أن السلب متحقق في الخارج. ولذلك يقال إن السلب والإيجاب لا يتحققان في الخارج ونقابل بينهما، بل ظرف النسبة بين السلب والإيجاب هو الذهن. انظروا ماذا أقول، ظرف النسبة، يعني يوجد أمران منتسبان، أقول بين هذين الأمرين المنتسبين التناقض، هذان الأمران المنتسبان إلى بعضهما البعض اللذان تتحقق بهما نسبة التناقض، ظرفهما الذهن، لأن أحد طرفي التناقض هو السلب المطلق الذي لا تحقق له في الخارج. ومن هنا قال المصنف تتمة، التقابل بين الإيجاب والسلب ليس تقابلا حقيقيا خارجيا. نعم يستحيل في الخارج اجتماع النقيضين، هذا مبحث آخر، في الخارج يستحيل اجتماع النقيضين، ولكن التقابل بين الإيجاب والسلب، يوجد تقابل، كما تقول هذا الأبيض يقابل هذا الأسود، يوجد تقابل بين الأبيض والأسود وكلاهما متحققان في الخارج، ولكن السلب والإيجاب طرفا نقيضين لا يتحققان في الخارج. ولذلك قال ليس تقابلا حقيقيا خارجيا بل عقلي بنوع من الاعتبار. بيان ذلك لأن التقابل نسبة خاصة بين المتقابلين، هي نسبة بين منتسبين، والنسب وجودات رابطة قائمة بطرفين موجودين محققين. هذه العبارة يقصد منها أن النسبة فرع تحقق منتسبيها، لا وجود لنسبة من دون المنتسبين، من دون الطرفين نسبة. النسبة وجود رابط هي عين التعلق بالمنتسبين بالطرفين، فلا وجود لنسبة من دون طرفين نسبة. قال وأحد الطرفين في التناقض هو السلب الذي هو عدم وبطلان، والعدم ليس بشيء، والعدم لا يتحقق في الخارج ولا يشار إليه. نعم العقل يفرض للعدم وجودا في الذهن فيقابل بينه وبين الإيجاب والوجود، فيقول هناك تقابل بين العدم والوجود، ولكن ظرف العدم في الذهن حصل التقابل، النسبة بين الوجود والعدم حصلت في الذهن لا في الخارج، إذ لا خارجية للعدم، لكن العقل يعتبر السلب طرفا للإيجاب فيرى عدم جواز اجتماعهما لذاتيهما. نعم قد يسأل سائل أنكم ذكرتم استحالة تحقق التقابل بين الوجود والعدم، أي بين طرفين تناقض في الخارج لا تقابل، ولكن أليس العدم والملكة من نفس القبيل؟ فعدم الملكة عدم، العمى هو عدم، الجهل عدم، فلماذا لا تسحبون الكلام أيضا وتذكرون أن بين الملكة وعدم الملكة أيضا لا يوجد تقابل خارجي، بل التقابل هو في ظرف الذهن فقط؟ أجيب عن هذا الإشكال أنه بالدقة عدم الملكة لها حظ ما من التحقق والوجود، وذلك لأن عدم الملكة ليس عدما مطلقا كما كان الأمر في السلب في التناقض، بل هو عدم أمر موجود له قابلية التلبس بمقابل هذا العدم. يعني عدم الملكة له حظ، عندما نقول عمى نحن لا نقصد عدم البصر مطلقا، بل نقصد عدم البصر في مصداق فاقد للبصر، فمن حيث كون العمى متعلقه المصداق الفاقد للبصر القابل للتلبس بالبصر، فيقال عندئذ إن عدم الملكة لها قدر من التحقق في الخارج، وهذا يكفي لتحقق التقابل الخارجي بين العمى والبصر مثلا. وعليه فإن لها تحقق خارجي بتحقق منشأ انتزاعها، وهو الفرد القابل الذي من شأنه أن يكون مبصرا مثلا، فلها منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع كاف في تحقق الموجودية لها بنحو ما. قال وأما تقابل العدم والملكة فللعدم فيه، أي في عدم الملكة في هذا التقابل، حظ من التحقق، لكونه عدم صفة من شأن الموضوع أن يتصف بها. يعني أخذ الموضوع المتحقق وشأنية الموضوع المتحقق في معنى عدم الملكة، يعني أخذ منشأ الانتزاع الموجود في معنى عدم الملكة، فيكون لها حظ من الوجود بخلاف التناقض. فأحد طرفي التناقض هو العدم المطلق، السلب المطلق. قال فينتزع عدمها منه، أي فينتزع عدم الملكة من منشأ الانتزاع الموجود، وهذا المقدار من الوجود الانتزاعي كاف في التحقق وفي تحقق النسبة في الخارج. فيكون التناقض فقط هو الذي له نسبة في الذهن دون الخارج. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر من هذه المرحلة. الكلام يقع في الفصل أو في المرحلة التاسعة في السبق واللحوق والقدم والحدوث، وهي من المراحل الصغيرة في هذا الكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.